إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله فيما نحن بصدده من ذكر الآداب، وكان الوقوف على آداب الغضب، وذكرنا من أهم مباحثه أن الغضب على قسمين: غضب محمود وهو الذي يكون لله ولدينه، وهناك ما هو الغضب المذموم وهو ما يكون انتصارا للنفس. وكان حديثنا عن هذا النوع من أنواع الغضب التي ينبغي أن يتوخى منه الحذر، وكان مما ذكر من أهمية هذه المباحث أن نتعرف على الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة حين غضبه، إذ أن ما منا من أحد إلا وهو عرضة للغضب، فإن الغضب من الأمور الجبلية التي جبل عليها الإنسان إذا رأى أو يسمع ما يثيره. وذكرنا فيما ذكرنا إخواني في الله مراجعة سريعة لما مضى، أن من أهم الذي ينبغي أن يفعل في باب الغضب أنك تبتعد أصلاً، تبتعد عن كل ما يودي ويفضي إلى الغضب. فإن علمت بمجلس يؤدي إلى الغضب فلا تجلس، أو بصحبة فلان وفلان يؤدي إلى الغضب فلا تجلس ولا تصاحب هؤلاء، أو السماع لأمر ما يؤدي إلى الغضب فلا تستمع، وهكذا قس. وعلى هذا يتنزل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب، أي لا تتعاطى الأسباب المفضية إلى الغضب. ومن الآداب كذلك أنك يا عبد الله تستذكر الفضائل، الفضائل التي جعلها الله جل وعلا لمن كظم غيظه. فمن ذلكم أنك تعلم أن هذه وصية نبيك عليه الصلاة والسلام حينما قال له ذاك الرجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فهذه وصيته، امتثلها يا عبد الله. كذلكم من فضائل كظم الغيظ أنك تدخل الجنة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وكذلك من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى ينادي عليه على رؤوس الخلائق فيزوجه من الحور العين ما شاء. ومن الفضائل أيضا ما جاء في حديث ابن عمر أن من كظم غيظه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وكذلك من فضائل الغضب أنها من صفات عباد الله الصالحين. إذا أراد المسلم أن يتعرف على منزلته عند ربه فلينظر في مثل هذه الأخلاق العظيمة، ومنها ما يكون من كظمه لغيظه، ما يكون من كظمه لغيظه. وربنا جل وعلا عندما ذكر من صفات الصالحين قال عنهم سبحانه وتعالى: ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه من صفات عباد الله. ومن هنا نعلم إخواني في الله خطأ ما يدندن به بعض الناس ممن تنتابه حالات الغضب، فإذا ذكر ووعظ بترك هذا الخلق الذميم يقول: أخي هذا طبعي، هذا طبعي، أخي أنا حار. طيب إيش تريد من كلمة أنا حار؟ يعني تترك؟ يعني لا نكلمك، لا نخاطبك، لا ننصحك، لا نرشدك؟ يعني لا أحد يعتب علي لأني حار أو بحجة أني عندي حالة نفسية أو لا يا عبد الله، طبيعة ما هي طبيعة، عادة سجية، هذه تجعل في ميزان الشرع. لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب من صفات عباد الله الصالحين، والعكس بالعكس. فإن من صفات السيئة التي يبتلى بها الناس أن تكون يا عبد الله سريع الغضب، هذا يذم يذم. وإن أوصلك الغضب إلى أشياء مذمومة فإنك ستحاسب عليها، فلا ينفعك هذا العذر الذي تدلي به، أنا هذا طبعي، أنا إنسان حار، أنا لا أحد يأخذ، لا، ستحاسب، أنت إنسان بشري سوي. ولهذا ينبغي أن نعلم أن من فضائل كظم الغضب أنه من فعل عباد الله الصالحين. كذلك إخواني في الله، مما ينبغي أن يتحلى به عند ساعة الغضب أن تعلم أن الرجولة أين تكمن، الرجولة أين تكمن. بعض الرجال يرى أن الرجولة تكمن في إظهار قوة ردة فعله، يعني هذا يتطاول علي، لا ما أجعلك تتطاول علي أبدا، ترد علي بكلمة أرد عليك بجملة، ترد علي بسبة سأرد عليك بقاموس من السباب والشتائم، تعطيني لقمة أعطيك لقمات. فيظن بعض الناس أن الرجولة تكمن في قوة الرد، لا هذا ليس بصحيح. أتدري يا عبد الله أين تكمن الرجولة؟ تكمن الرجولة فيما هو أعظم من ردة الفعل، أعظم ردة فعل في ساعة الغضب أن تتمالك غضبك. ولهذا ما يستطيع لهذه المسألة ولهذه المنزلة إلا القلة من الرجال. ولهذا ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة بضم الصاد وفتح الراء، أي ليس الشديد القوي صاحب البأس الذي يصرع الناس صاحب المصارعة، هذا ليس القوي. فمن القوي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الرجل. والرجال قليل في مثل هذا المضمار، قليل بإمكانه أن يفضفض عما في نفسه، لكن أبى فتمالك غضبه وجعل غضبه بيده، هذا الذي ما أحد يستطيع عليه إلا القلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد أي القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاء عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، وإنما الشديد من غلب نفسه، هذا القوي. هذا إن كان أحد سيفتخر بشيء يفتخر بمثل هذه المقامات، على أنه استطاع أن يتمالك نفسه ولا ينجر خلف انتقام نفسه. وقد ثبت كذلك في مسند الإمام أحمد وفي غيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السرعة كل السرعة، أي الشديد كل الشدة، والقوي والمصارع كل المصارعة، قال: الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده فيصرع غضبه، هذا من أقوى الناس. إذا أردت يا عبد الله أن تثبت رجولتك، ليس الرجولة يا عبد الله بأن تفضفض ما في نفسك بالسب والشتم واللعن والضرب، وإنما قال: الذي يغضب، وانظر أين وصل به الغضب، فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر جلده، كل هذه التغيرات صارت معه، ثم قال: فيصرع غضبه، ليس يصرع الخصم، وإنما يصرع نفسه التي بين جنبه، يجعلها رادة خسيئة، لا يعطيها ما تتمنى من أذية غيره ممن استثاره في ساعة غضبه. وجاء من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون، أي يتصارعون كما يفعل جماعة من يتصارع، كل يحاول يظهر نفسه ويظهر قوة بأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صارعه، هذا رجل عندنا ما شاء الله تبارك الله قوي، ما دخل في منافسة إلا وكان هو الأغلب وكان هو الأقوى فيصرع خصمه في الأرض. قالوا هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صارعه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ تريدون أن تعرفوا من هو أفضل منه قوة وبأس وشدة؟ قال رجل ظلمه رجل، رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، هذا هو من أقوى الناس، استطاع أن يغلب ثلاثة خصوم. قال رجل ظلمه، افترى عليك، استشارك، استثارك، فماذا قمت؟ قال نبينا فكظم غيظه، لأن هذا مظلمة ما ترضاها، فلابد أن ينتابك حالة غضب. وقد قلنا أن الغضب في طبيعة النفس البشرية حالة سوية، هذا شيء متوقع أن الإنسان يغضب، لكن الشان كل الشان في تعاملك مع غضبك. فقال عليه الصلاة والسلام رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، أي غلب الغضب أسكته. قال وغلب شيطانه الذي يؤزه إلى فعل ما يسوء. قال وغلب شيطان صاحبه. وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة وإسناده حسن. إذن أمام هذه الأحاديث إخواني في الله تأتي هذه الفقرة خلاصتها على أن الذي ينبغي أن يفهم في باب الغضب على أنك يا عبد الله بين أمرين، إما أنك في ساعة غضبك تبادر إلى مصارعة وغلبة خصمك، أو أنك تبادر إلى مصارعة غضبك، واعلم حينها أن مصارعة الغضب هو والله إثبات لرجولتك وإلى قوة بأسك. فليس الرجولة يا عبد الله أنك تتنازل إلى من هو دونك، وإذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصاحب الأرض فتردى مع الردي، فتردى مع الردي. كذلك مما يذكر في باب كيف التعامل مع الغضب أنك تستذكر يا عبد الله المخاطر. مر معنا أن مما ينبغي أن يكون نصب عينيك في ساعة غضبك أنك تستذكر الفضائل حتى تعينك على كظم غيظك، كذلك بالمقابل مما يعينك على كظم غيظك يا عبد الله أنك تستذكر المخاطر، تعرف العواقب المفضية إن تركت لنفسك العنان بإظهار ما يكون في الجنان والقلوب والصدور. فمن العاقل إخواني في الله، وهذا العاقل السوي هو الذي يفكر قبل أن يقدم على أمر ما، فقبل أنك يا عبد الله تغضب وتتفاعل مع هذا الغضب لحظة ولو كانت على الطائر تستذكر مآلات المخاطر، فإنك يا عبد الله إذا تركت الغضب يجري مجرى فإنك يا عبد الله ستسب وستشتم وستقتل وستطلق وستفعل وتفعل وستقتل. وقد مر ذلك معنا في أوائل الدروس عن حالات كثيرة أصحابها هم حبسة في الزنزانات، بل منهم من ينتظر الإعدام إما بمشنقة وإما بمصقلة أو إما رمية بالرصاص. ما الذي أوصلك يا عبد الله؟ ساعة غضب، ساعة غضب. فالإنسان يستذكر المخاطر ولا يسترسل في غضبه، ولهذا قال من قال من السلف قال الغضب أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم. حتى في دول الغرب مع أنها ما عندها دين ما عندها شريعة إلا أنها تحرص على أن أهلها ومن كان من أبناء شعبها أنهم لا يستثاروا ولا يغضبوا، لعلمهم أن الإنسان إذا غضب انفلت. تدخل إلى محل مثلا ولا تجد مضاربة، ضرب مضاربة هذا بسكين يطعن، وهذا يكسر، وهذا يخرب، وهذا بالكراسي فوق ظهر صاحبه، وهذا كسر المطعم، غضب، أو سيارات تتصادم، أو هذا يلحق فلان بسيارة ويصدمه، لماذا؟ غضب. فالدول مع كفرها تعلم مآلات الغضب، ولهذا هم ما عندهم دين يردعهم، لكن حرصوا على أنهم يروضوا أفراد شعبهم بأساليب لعلها تجدي نفعا. ما عندهم لا قرآن ولا شريعة ولا توراة ولا إنجيل، بلاد إلحادية. حتى بلغ من بعضهم أن بعضهم يكون معهم ماذا؟ مسجلة، يجعل فيها ماذا؟ ألحان هادية، يقول هذه ألحان اجعلها معك، إذا غضبت اطرح الألحان في أذنك واستمع إليها، حين ستسترخي. لماذا؟ تهدئ لأعصابه حتى لا يغضب. بل بعضهم، ولعل هذا معروف عند علم النفس، يقول إذا غضبت أو بدت عليك ساعات الغضب خذ نفسا عميقا، نفس بعد نفس. لماذا؟ هذا يخفف من حدة غضبك. لماذا لجأوا إلى هذا؟ لجأوا إلى هذا لعلمهم أن الغاضب إذا غضب خرج عن طوره فخرب وكسر ودمر وقتل مما لا تحمد عواقبه. هذا إخواني في الله بعض المسائل التي تذكر، وبقي كذلك مسائل أخرى ذكرها العلماء في كتبهم، وهي مما تعين في كظم الغيظ، وهي من المسائل المهمة كما أشرنا سابقا، ونحن بأمس الحاجة إلى تفقهها وإلى معرفة معانيها ومراميها لأهمية هذا المبحث في حياة كل مسلم ومسلمة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.